Pues la clave.
Hasta no.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة السابعة، ما المراد من الغير؟ يعني قلنا في ما تقدم بأنه يشترط في قاعدة التجاوز هو الدخول في الغير حتى يتحقق التجاوز، يعني هو الشرط هو المضي. وبما أن الشك في أصل الشيء فلا يتحقق التجاوز إلا بالدخول في الغير. كيف أو ما هو الغير الذي يشترط الدخول فيه؟ هنا عندنا بعض الصور واضحة وداخلة في الغير بلا إشكال. وضح شوي. مثلا من شك في القراءة بعد الدخول في الركوع، لا شك أن في هذا المورد دخل في الغير فيبني على الإتيان ويمضي. هذا لا كلام فيه. الكلام في بعض النقاط، مثلا الدخول في جزء الجزء. مثلا إذا قرأ الفاتحة مثلا أو شك في قراءة الفاتحة ودخل في السورة، هل يعتبر أنه دخل في الغير ويمضي أو لا؟ بالنسبة إلى القراءة كاملة كجزء، يفترض أن القراءة الفاتحة مع السورة كلها جزء واحد. فإذا شك في القراءة بعد الدخول في الركوع قلنا لا إشكال في تحقق الدخول في الغير. أما إذا شك في الفاتحة بعد أن دخل في السورة، هنا في الجزء الجزء، باعتبار أن القراءة جزء والفاتحة جزء من هذا الجزء، فهل هنا أيضا يتحقق منه الدخول في الغير ويمضي أو لا يتحقق؟ هنا يقول بأنه يتحقق عنوان المضي، لأن المدار كما قلنا هو على عنوان المضي، فيتحقق عنوان المضي عن الفاتحة. لما دخل في السورة تحقق منه عنوان المضي عن الفاتحة، فعليه يمضي ولا شيء عليه. فإذا شك في الفاتحة بعد أن دخل في السورة يمضي في صلاته، لأنه يصدق عليه شك في شيء وقد دخل في غيره، يصدق عليه هذا العنوان فيمضي. هذا طبعا إذا اعتبرنا بأن الفاتحة جزء الجزء. أما إذا قلنا بأن الفاتحة هي جزء والسورة أيضا جزء آخر فالأمر أوضح. إذا قلنا أن القراءة كلها جزء واحد والفاتحة جزء والسورة جزء من هذا الجزء، يأتي الكلام فقلنا يمضي. أما إذا اعتبرنا أن الفاتحة جزء مستقل والسورة جزء مستقل، هنا لا شك في تحقق عنوان التجاوز والمضي ويمضي ولا شيء عليه. ربما يقال بأن في صحيح الزرارة مثل بالقراءة، شك في القراءة بعد أن ركع، فهذا المثال ربما يقال بأنه يوحي بأن الكلام إذا شك في القراءة بعد الركوع، أما إذا شك في الفاتحة بعد الدخول في السورة لا ينطبق عليه الكلام، يعني لا تنطبق عليه القاعدة. ربما يقال بهذا، ولكن نقول بأن هذا إنما هو من باب الفرض، يعني السائل هو الذي فرض هذه الفروضات. رجل شك في التكبير بعد أن قرأ، بعد أن قرأ شك في القراءة بعد أن ركع، شك في الركوع بعد أن سجد. فنفس زرارة هو الذي طرح هذه الفرضيات. فطرحوا لهذه الفرضيات أولا من جهته من باب المثال، لا ينفي ما عدا هذه الصور. الشيء الآخر أن هذا في لسان الراوي وليس في لسان الإمام عليه السلام، حتى ربما تدخل الشبهة. نحن المدار عندنا على جواب الإمام عليه السلام. جواب الإمام إذا دخلت، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذا العنوان عام. فحتى لو فرضنا أن السؤال أو السائل فرض صورة معينة ولكن الجواب عام، المدار على الجواب. وتكرر تقدم منا أن المورد لا يخصص الوارد، فإذا كان الوارد عام نحن وهذا العموم. فهنا لا شك أن عنوان إذا فرضت من شيء، أي إذا شككت في شيء ودخلت في غيره، هذا العنوان يصدق على الشك في الفاتحة بعد الدخول في السورة. ثم هنا يقول أن من الغريب ما نصب إلى جماعة منهم الشهيد الثاني ومنهم المحقق النائمي من اعتبار الدخول في الأجزاء المستقلة. الذي نصب إلى الشهيد الثاني وأيضا إلى المحقق النائمي أنه يشترط الدخول في الأجزاء المستقلة، فعليه قراءة جزء مستقل في قبال الركوع في قبال السجود. فإذا شك في القراءة بعد أن دخل في الجزء المستقل الآخر وهو الركوع، هنا تنطبق القاعدة. أما إذا في مثل المثال محل الكلام أنه القراءة كلها جزء واحد، فشك في جزء من هذا الجزء بعد أن دخل في الجزء الآخر، هنا لا تجري القاعدة. يعني اشترطوا أن يكون الجزء مستقلا فشك فيه ودخل في جزء مستقل آخر. يقول وجه الغرابة أن هذا الكلام خلف فرض كلمة الجزء المذكورة في صحيح الزهارة. طبعا هنا اشتباه لعله من الماثن، لأنه في صحيح الزهارة لم تأتي كلمة جزء حتى تقول إطلاق كلمة الجزء، ولكن المقصود إطلاق كلمة شيء. إذا شككت في شيء ودخلت في غيره، إطلاق كلمة شيء تنطبق على الجزء المستقل وعلى جزء الجزء أيضا. فما نحتاج إلى كلمة الجزء، وإنما نفس كلمة الشيء تكفي في المراد. فالحاصل أن كلام المحقق النائمي وما نصب إلى الشهيد الثاني غير صحيح لمخالفته لإطلاق كلمة الشيء في الرواية. فكلمة الشيء كما تصدق على الجزء المستقل تصدق أيضا على الجزء غير المستقل. فالنتيجة أنه إذا شك في جزء الجزء بعد أن دخل في الجزء الثاني يمضي في صلاة ويجري القاعدة، يعني يتحقق عنوان الدخول في الغيب. الأمر الثاني، إذا شك في آية بعد الدخول في الآية الأخرى، يعني أقل أيضا مما تقدم، شك في الحمد مثلا، الحمد لله رب العالمين، بعد أن دخل في الرحمن الرحيم، هل هنا يجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الآية الأولى أو لا يجريها؟ بتعبير آخر، هل يتحقق عنوان شك في شيء بعد الدخول في غيره أو لا يصدق؟ يقول نعم يصدق. الآية الأولى مستقلة في نفسها، جزء مستقل بنفسه، الآية الثانية أيضا جزء مستقل بنفسه، يصدق عنوان الشيء على الآية الأولى فيصدق إذا شككت في شيء أي الآية الأولى ودخلت في غيره أي الآية الثانية فشكك ليس بشيء. فيصدق عنوان الدخول في الغير ويجري قاعدة التجاوز أيضا. هنا المحقق النائمي قال بعدم جريان القاعدة. لماذا؟ يقول باعتبار أن مبناه هو قاعدة الفراغ فقط، هو أرجع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ. قاعدة ما هنالك الفراغ في صحة العمل بعد الانتهاء منه، تارة يكون للشك في الإتيان بجزء، تارة يكون للشك في أصل الصحة. وفي خصوص باب الصلاة قام الدليل على جريان هذه القاعدة في الأجزاء، إذا فرغت من الأجزاء وشكت أيضا تجري القاعدة في خصوص باب الصلاة. إذا تم هذا المبنى يقول هنا لم يفرغ من القراءة، لم يفرغ من الفاتحة أو لم يفرغ من القراءة إذا اعتبرناها كلها جزء، ولم يفرغ من الفاتحة إذا اعتبرناها السورة جزء، هنا لم يتحقق الفراغ فعليه لا تجري القاعدة. فإذا لو شك في آية ودخل في الآية الأخرى لا تجري القاعدة، لأن أصل مبنى لا ينطبق، يعني قاعدة الفراغ المفروض بعد الانتهاء من العمل في خصوص باب الصلاة قام الدليل على جريانها في أثناء العمل، ولكن لابد أن يتحقق منه عنوان الفراغ من الجزء. هنا لم يتحقق عنوان الفراغ من الجزء. هذا الكلام محقق النائمي يرد عليه أن هذا خلاف إطلاق كلمة الشيء، إذا شككت في شيء ودخلت في غيره يصدق على الآية، آية يشك فيها بعد أن دخلت الآية الأخرى يصدق عليه العنوان ويصدق وينطبق عليه الحديث فنجري القاعدة. مورد ثالث، إذا شك في كلمة بعد الدخول في الكلمة الأخرى، شك في كلمة مثلا الحمد بعد ما هو يقول لله، شك هل جاء بكلمة الحمد أو لم يأتي بكلمة الحمد، وهنا شك في كلمة بعد الدخول في الكلمة الأخرى، هل ينطبق عليه أيضا إذا شككت في شيء ودخلت في غيره أو لا؟ يقول بالدقة العقلية كلمة الشيء تنطبق أيضا على المقام، يعني لو دققنا في كلمة الشيء إذا شككت في شيء حتى في الكلمة يصدق، ودخلت في غيره يصدق دخلت في الكلمة الأخرى. ولكن هنا يوجد انصراف من كلمة الشيء، إذا دخلت في شيء وشككت في غيره، يعني شيء مستقل بنفسه، إما جزء كامل أو جزء ولكن مستقل بنفسه، مثل آية كاملة نعم، أما جزء الآية بحيث كلمة يشك في كلمة بعد الدخول في الكلمة الأخرى، هنا لا يعني ينصرف، لأنه لا ينطبق العنوان، عنوان الشيء ينطبق ولكن ينصرف عن مثل هذا الجزء، فلهذا لا نقول بجريان القاعدة في مثل المورد. فضلا عن لو شك مثلا في حرف بعد الدخول في حرف آخر، ذاك أيضا من باب أولى لا تجري فيه القاعدة.
هنا طبعا
يقول لو لاحظنا القاعدة المذكورة في صحيح الزرارة، يعني بلسان إذا أو كلما دخلت في شيء أو شككت في شيء أو دخلت في شيء وخرجت منه أو شككت في شيء ودخلت في غيره. أما لو لاحظنا موثقة محمد بن مسلم التي تقول كل ما مضى وشكك، هنا أيضا أوضح الأمر، يعني إذا شككت في كلمة واحدة لا يصدق عنوان أنه شككت في شيء مما مضى، لا زال هو فيه في نفس الآية، فالعنوان يعني عدم الشمول يكون أوضح من الرواية الأولى. هذا النتيجة إلى هنا أنه إذا شك في جزء كامل بعد الدخول في الجزء الآخر تجري قاعدة التجاوز، إذا شك في جزء الجزء أيضا تجري قاعدة التجاوز، إذا شك في جزء الجزء يعني الآية بعد الدخول في الآية الأخرى أيضا تجري قاعدة التجاوز، أما فيما عدا هذا فلا تجري. الآن نقطة ثالثة هو الدخول في الأجزاء المستحبة. شك في القراءة بعد أن قنت، القنوت جزء مستحب، فهل هنا يصدق عليه شككت في شيء بعد أن دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، أو هنا لا يعود ويأتي بالقراءة؟ هنا خلاف بينهم. يقول السيد اليزدي في العروة ووافقه جملة من المحشين قالوا بعدم الاعتناء بالشك، يعني يجري القاعدة. في مقابل ذلك السيد الخوئي وجماعة من المحشين قالوا بعدم جريان القاعدة. أما بالنسبة إلى الوجه الذي يستند إليه السيد اليزدي فواضح، إذا شككت في شيء ودخلت في غيره ينطبق على هذا المورد، شك في القراءة بعد أن دخل في القنوت يصدق عليه، فلهذا يجري القاعدة. أما بالنسبة إلى رأي السيد الخوئي رحمه الله فالذي منع من جريان القاعدة يقول له بيانان، بيان ذكره في مصباح الأصول وبيان ذكره في مستند العروة في الفقه. أما بالنسبة إلى البيان الأول يقول بأن أصل تصوير الجزء المستحب أمر غير معقول. طبعا هو عندهم بحث في الأصول يأتي إن شاء الله لكم، هل نتصور جزء مستحب أو لا نتصور جزء مستحب. جماعة منهم السيد الخوئي وغيره أيضا قالوا لا نتصور جزء مستحب. لماذا؟ لأن معنى جزء هو ما له مدخلية في تركيب الكل، هذا معنى جزء، معنى أن الكل ينتفي بانتفاء الجزء. معنى مستحب يجوز تركه، فإذا لا مدخلية له في تركيب الكل، فعليه كيف نقول هو جزء وهو مستحب؟ يعني كأنك قلت هو له مدخلية في تركيب الكل وهو ليس له مدخلية في تركيب الكل، وهذا غير معقول. فإذا لا نتصور جزء مستحب، إذا ماذا نسمي القنوت؟ أليس هو جزء مستحب؟ يقول لا، القنوت مستحب برفه الواجب، مستحب في نفسه مستحب، ولكن الشارع طلب هذا المستحب في أثناء الصلاة وهو الواجب، بلا أن يكون هو جزء للصلاة، وإنما ظرفه الصلاة، ظرفه الواجب. ففرق بين أن نقول هو جزء مستحب وبين أن نقول مستحب ظرفه الواجب. فعليه إذا كان القنوت ليس جزءا مستحب، وغير القنوت أيضا ما عندنا جزء مستحب، فهو إذا شك في القراءة بعد الدخول في القنوت لا زال لم يدخل في غيره، فلا ينطبق عليه إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فلا تجري قاعدة التجاوز فيه. واضح شلون؟ الماتن هنا يناقش هذا البيان، يقول بأنه مرتبة القنوت صحيح أنه مستحب في نفسه، ولكن مرتبة القنوت جعلت بعد القراءة وقبل الركوع. إذا أردت أن تأتي بالقنوت فبعد أن تنتهي من القراءة وقبل أن تدخل في الركوع تأتي بالقنوت، فالشارع جعل له محل القنوت وهو أن يكون بعد القراءة، لما الشارع جعل هذا المحل يصدق إذا شككت في شيء بعد أن دخلت في غيره، بما أن الشارع وضع القنوت في هذا المكان فأنا أشك في القراءة بعد أن دخلت في القنوت. يعني يختلف الأمر لو فرضنا واحد انتهى من القراءة وجاء بدعاء قربة إلى الله قبل أن يقرأ، أو جاء بتسبيح مثلا قربة إلى الله نحو ذكر عام، هنا لم يجعله الشارع في هذا المكان حتى يقال دخل في غيره. أما القنوت الشارع هو الذي جعله في هذا الموضع، فعليه يصدق عنوان شككت في شيء بعد أن دخلت في غيره فتجري القاعدة. هذا كلام الماتر. يقول لو ادعي بأنه لا يكفي مطلق الدخول في الغير، يعني السيد الخوي لا يناقش أن القنوت غير، يعني أمر غير القراءة فيصدق عنوان دخلت في غيره، ولكن يقول بأن المقصود من الغير هو الجزء الواجب، أساسا المقصود من الغير خصوصا الجزء الواجب. يقول هذه الدعوة مدفوعة بأن اعتبار كون الغير جزءا هذا الاعتبار غير لازم، يعني لا يشترط أن يكون الغير جزءا من المركب، حتى لو كان القنوت مستحب ظرفه الواجب وليس هو جزءا من الواجب، ولكن مع ذلك ما أن الشارع وضعه في هذا المقام ينطبق شككت في شيء ودخلت في غيره. أما تقييد الغير بأنه جزء من الواجب فلا دليل عليه هذا التقييد. نعم، هذا كله يقول إذا سلمنا المبنى المتقدم، يعني الآن هذه المناقشة للسيد الخوئي بعد تسليم أن ليس عندنا جزء مستحب، سلمنا هذه الدعوة أنه لا يوجد عندنا جزء مستحب، نناقشه بهذه المناقشة. أما لو ناقشنا في أصل المبنى، لأنه بعض العلماء يقولون بالجزء المستحب وإن خالفهم كما قلنا السيد الخوي وغيره أيضا، لو قلنا بأن يعني ناقشنا هذه الجهة قلنا لا يوجد جزء مستحب ولا يرد عليه الإشكال، لأن الإشكال أن الجزء هو ما يكون له مدخلية في المركب بحيث ينتهي المركب ينتفي المركب بانتفاء الجزء. يقول هذا الإشكال لا يرد باعتبار أن هذا في الأمور التكوينية صحيح، في الأمور التكوينية المركبات التكوينية الحقيقية نعم، إذا قلنا هذا جزء ذات يعني المركب ينتفي بانتفاء الجزء. أما في الأمور الاعتبارية فلا، الأمور الاعتبارية أمرها سهل، فعليه يمكن أن يجعل هذا الجزء مستحب فيعتبر جزء ولكنه مستحب، ولا يرد عليه أنه المفروض أن الجزء ينتفي المركب بانتفاء الجزء، لا يرد عليه لأنه هذا أمر اعتباري والأمر الاعتباري سهل المقولة. أو نقول يكون له مدخلية لكن بنسبة ضعيفة، بحيث هذه المدخلية أثرت في الاستحباب فقط، يعني الصلاة جزءه الواجب الركوع، جزءه الواجب السجود، جزءه الواجب القراءة، هنا ينتفي المركب لو انتفى هذا الجزء، له مدخلية في أصل الماهية. أما الجزء المستحب له مدخلية ولكن بنسبة بسيطة بحيث لا يكون واجب، يكون مدخلية بأنه أن هذا المركب الذي يوجد فيه هذا الجزء أفضل من المركب الذي لم يوجد فيه هذا الجزء، هذا أثوب من ذاك، هل مقدار من المدخلية كافي؟ الحاصل الجواب أن المركب بما أنه أمر اعتباري وليس أمر تكويني فيمكن تصوير الجزء فيه، ولهذا حتى الجزء الواجب يمكن أن يفقد ولا يؤثر على الكل. يعني لو نسي القراءة أو نسي أحد السجدتين الشارع يقول ما يخالف صلاة صحيحة. فمعنى شنو صلاة صحيحة؟ إذا طبقت القاعدة أن المركب ينتفي بانتفاء جزئه، المفروض انتفى المركب، انتفت الصلاة إذا نسي القراءة. ولكن بما أنه أمر اعتباري يدور مدار المعتبر، الشارع الذي اعتبر هذه الأمور يقول هذه صلاة تكفي. أيضا يقول بالنسبة إلى الجزء المستحب هذا جزء وإن كان مستحب لكنه جزء، ثم أنه أمر اعتباري الأمر فيه سهل. هذا البيان الأول للسيد الخوئي وما يرد عليه. البيان الثاني للسيد الخوئي وهو ما ذكره في الفقه، حاصله يقول أن القنوط وإن اعتبر تأخره عن القراءة، يعني محله بعد القراءة، ولكن لم يشترط في القراءة أن تكون قبل القنوط. كيف يعني لم يشترط في القراءة أن تكون قبل القنوط؟ يعني يأتي بالقنوط قبل القراءة يقول لا مو هذا القصد. القصد أنه لو أتى بالقراءة ولم يأتي بالقنوط صلاته صحيحة، هذا معناه أنه لم يشترط في القراءة أن تكون قبل القنوط. يعني لابد أن تأتي بالقراءة وتأتي بالقنوط حتى تتحقق القبلية. فما أخذ هذه القبلية؟ ما أخذت؟ أخذ أن يكون هو بعدها، بما أنه لم يؤخذ فيها يعني في القراءة أن تكون قبل القنوط، عليه يمكن يعني لا نقول بتحقق أيضا التجاوز. إذا هو لم يأتي بالقراءة يعني شك في أصل إتيان بالقراءة وإن كان في القنوط، لم يأتي بالقراءة يعني لم يصدق عليه أنه تجاوز عن القراءة، فعليه لا تجري القاعدة. نقرأ العبارة هنا لعل تصير أوضح في خصوص البيان الثاني. يقول إن مثل القنوط وإن اعتبر تأخره عن القراءة، هذا لا شك فيه أن القنوط بعد القراءة، إلا أن القراءة لم يعتبر تقدمها على القنوط. معنى لم يعتبر تقدمها على القنوط يعني ما أخذ التقدم شرط، يعني إذا أخذ التقدم شرط يعني لابد أن يقرأ ويقنط حتى يصدق أنه تقدمت القراءة. لو هو قرأ ولم يقنط ما صدق التقدم، مع ذلك القراءة صحيحة والصلاة صحيحة. إذ ليس من شرط صحة القراءة أن تتقدم على القنوط، وإلا لو هذا الشرط أخذ يلزم عدم صحة القراءة فيما إذا لم يتعقبها القنوط. ومع عدم اشتراط تعقب القراءة بالقنوط، فالآتي بالقنوط لا يصدق عليه أنه قد تجاوز عن محل القراءة، إذ محلها غير مشروط بكونه قبل القنوط. بما أنه لم يشترط في القراءة أن يتعقبها القنوط، أن تتقدم القنوط، فإذا هو في القنوط وشك لا زال هو في المحل. لو أخذ التعقب فالآن دخل في الجزء الآخر يقال له أنك تجاوزت، أما بما أنه لم يؤخذ التعقب إذن لم يصدق عنوان التجاوز، فعليه لا بد من الإتيان بالقراءة. يقول أنه حتى لو لم يؤخذ تقدم القراءة على القنوط، لو لم يؤخذ كشرط، لكن مع ذلك يصدق عنوان الدخول في الغير. دخول في الغير لا يرتبط بأنه أخذ التقدم شرط أو لم يأخذ التقدم. الجواب عن هذا يقول لا، مثلا يمثل بمثال، يقول أنه لو فرضنا بعد الصلاة كان مشغولا بالتعقيم، فهنا شك هل أنه صلى صلاة الظهر أو لا، هو الآن مشغول بالتعقيب وشك هل أنه صلى صلاة الظهر أو لا. هنا إذا قلتم بأن الدخول في الغير يتحقق بالدخول في المستحب، هنا دخل في المستحب لا تجب عليه صلاة الظهر، بينما تجب عليه صلاة الظهر. لماذا؟ لأنه التعقيب أخذ في أن يكون بعد الصلاة، عنوان التعقيب لا يتحقق إلا بعد الصلاة، ولكن صلاة الظهر لم يشترط أن تتقدم على التعقيب، لأنه لو اشترطت أن تتقدم على التعقيب يعني لابد أن يصلي ويعقب، فلو صلى ولم يعقب لم يتم الشرط. فإذا التعقيب أخذ أن يكون بعد، أما الصلاة لم يؤخذ أن تكون متقدمة، تقدمت ما تقدمت المهم يجب عليك الإتيان بها، تحقق عنوان التقدم ما تحقق ذاك شيء آخر، يعني إن وجد التعقيب يعني تقدمت، ما وجد التعقيب لم تتقدم لم يضر. فعليه بما أنه لم يؤخذ في صلاة الظهر أن تتقدم على التعقيب، فلو شك في صلاة الظهر بعد أن دخل في التعقيب نقول لم يتحقق التجاوز وارجع وصل. في ما يخالف الآن هو تنظير، يعني مو التعقيب شيء أو ليس بشيء مستحب، يصدق أنه إذا شككت في شيء ودخلت في غيره يصدق، كما أنه شككت في القراءة ودخلت في القنوط يصدق شككت في شيء ودخلت في غيره. الجواب هو الجواب، يقول أن القراءة لم يشترط فيها التقدم على القنوط، الصلاة لم يشترط فيها التقدم على التعقيب، بما أنه لم يشترط في كلتا الحالتين عندما يشك لابد من الإتيان بالمشكوك. أيضا مورد ثاني أنه لو شك في صلاة الظهر بعد أن دخل في صلاة العصر، هو في صلاة العصر شك هل أنه صلى الظهر أو لم يصلي الظهر، هنا أيضا لا تجري قاعدة التجاوز. لماذا؟ لأنه يقول أخذ في صلاة العصر أن تتأخر عن صلاة الظهر، ولكن لم يؤخذ في صلاة الظهر أن تكون متقدمة على صلاة العصر. بمعنى لو صلى الظهر ولم يصلي العصر، صلاة الظهر في نفسها باطلة، هو يجب عليه أن يصلي العصر، لكن صلاة الظهر في نفسها صحيحة ليست باطلة، لو أخذ فيها التقدم تكون باطلة، لأنه لا يصدق عنوان التقدم إلا إذا أتى بصلاة العصر، بما أنه لم يأتي بصلاة العصر لم يتحقق التقدم. لكن يقول أنه لم يشترط في صلاة الظهر أن تكون متقدمة على صلاة العصر، فعليه إذا شك في الظهر ولو كان في صلاة العصر يكون شك في الصلاة وهو في المحل، فعليه أن يأتي بصلاة الظهر. واضح؟ يقول وإذا قال قائل إنه بالرغم من ذلك يصدق التجاوز والدخول في الغير، قلنا له إن لازم هذا أن المكلف لو كان مشغولا بالتعقيم وشك في أنه صلى صلاة الظهر أو لا، فبالإمكان تطبيق قاعدة التجاوز والحكم عليه بعدم لزوم الإتيان بالظهر، لأن محل التعقيب متأخر عن الصلاة وإن كانت هي الصلاة غير مشروطة بالتقدم عليه. هذا المورد الآخر. وهكذا لو كان المكلف قد دخل في العصر وهو شاك هل أتى بالظهر أو لا، إنه يلزم الحكم بالإتيان بالظهر لأن العصر متأخر عن الظهر وإن كان الظهر غير مشروطة بالتقدم على العصر. و على هذا طبعا في هذين الموردين قطعا لا تجري قاعدة التجاوز، بينما على كلام القوم المفروض تجري قاعدة التجاوز. هذا البيان يقول وفيه يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله